بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال شيخنا رحمه الله تعالى: الإحسان ركن واحد. تقدم معنا تعريف الإسلام والإيمان وذكر أركان كل منهما، وفي هذا الدرس بعون الله تعالى نأخذ الإحسان وتعريفه وأنه ركن واحد. فالإحسان، هذه المادة في لغة العرب الحاء والسين والنون أصل، فالحسن ضد القبيح والإحسان ضد الإساءة. أما تعريفه شرعا فقد بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واعلم أيها المسلم الكريم أن الإحسان نهاية الإخلاص وذروته، والإخلاص هو إيقاع العمل على أكمل وجهه ووجوهه ظاهرا وباطنا. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الإحسان، إلى أن قال: قد قيل إن الإحسان هو الإخلاص، والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره، والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله، ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله تعالى. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. فالإحسان كمال الإخلاص مع متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: الإحسان ركن واحد. تقدم معنا تعريف الركن وقوله واحد لما دل عليه حديث أبي هريرة المتفق عليه وحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم. واعلم رعاك الله أن الإحسان ينقسم إلى قسمين اثنين: إحسان إلى الخلق، وإحسان في عبادة الخالق سبحانه وتعالى. فالإحسان إلى الخلق هو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى، يبذل المعروف في ماله وعلمه وجاهه وبدنه، ويكف الأذى عن المسلمين فهي صدقة. والذي بينه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هو الإحسان في عبادة الله، كمال الإخلاص مع كمال المتابعة. قال رحمه الله تعالى: ثم اعلم، تقدم معنا الكلام على العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة العليا. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقامين ومرتبتين للإحسان، فأعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه، ويلي هذه المرتبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالأولى عبادة طلب وشوق، والثانية عبادة الهرب والخوف. قال ابن رجب رحمه الله في كلامه على الإحسان: أحدهما مقام المراقبة، وهو أن يستحضر العبد قرب الله منه واطلاعه عليه، حتى إنه لا يزال بين يدي الله فيراقبه في حركاته وسكناته. قال: وهو أدنى مقام الإحسان، أن يستحضر الله، أن يستحضر العبد قرب الله منه واطلاعه عليه، فيراقب الله سبحانه وتعالى في حركاته وسكناته، أن يعلم أن الله سبحانه مطلع عليه يراه، فيتقرب إلى الله مولاه بما يحب من الأقوال والأعمال. قال ابن رجب: وهو أدنى مقام الإحسان. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مقامين للإحسان، وهذا الذي يقول فيه ابن رجب رحمه الله وهو أدنى مقام الإحسان هو قوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن رجب رحمه الله: والثاني أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة، فيصير كأنه يرى الله ويشاهده، وهذا نهاية مقام الإحسان. يعبد الله، أن تعبد الله، أن تتقرب إلى الله بفعل المأمور وترك المحظور كأنك ترى الله. فمن قام هذا المقام في قلبه لا شك أنه يكون في أعلى مقامات الإخلاص، أن يستحضر وأن يعبد الله لكأنما يرى الله سبحانه. فمثل هذا لا يرائي ولا يسمع، وإنما يعبد الله بإخلاص تام. فإن لم تكن تراه، وهذه هي المرتبة الثانية، فإنه يراك، أي فاعلم أنه يراك، فتراقب الله سبحانه وتعبده جل شأنه. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل أن الإحسان ركن واحد. ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله: الإحسان مراقبة الله في السر والإعلان، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بعلمه وسمعه ونصرته وتأييده وحفظه وكلاءته. فعلى المسلم أن يراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، في خلواته وفي غيرها، أن يعلم علم يقين أن الله مطلع عليه يراه لا يخفى منه شيء، فهو علام الغيوب سبحانه. إذن هذا هو الإحسان الذي بينه رسولنا عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يجد وأن يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلم العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله ومن سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فبالعلم أيها المسلم الكريم ينور الله جل وعلا قلبك وبصيرتك وحياتك بالعلم والعمل به، وأعني بالعلم العلم الشرعي، ينور الله به قبرك وتكون في الآخرة من الفائزين، لأنك كنت في الدنيا تعبد الله على بصيرة، سيما أن تتعلم التوحيد والإيمان، أن تتعلم العقيدة الصحيحة. فكم ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم وترى في عقيدته انحرافا كبيرا، إما أن يكون رافضيا يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيسبهم. وقد نهى نبينا عن سب الصحابة الكرام حيث قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ترى انحرافا عقديا في بعض الناس، فينتهج منهج الصوفية القبورية الذين يدعون إلى عبادة الأموات، يصرفون العبادة من عبادة المولى سبحانه إلى عبادة المخلوق الضعيف، فتراهم يتمسحون بأتربة الموتى ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم ويذبحون لهم، ويكثر في صفوف الرافضة والصوفية السحر والسحرة. ترى انحرافا عقديا في بعض المسلمين، فترى أنه يرى رأي الخوارج فيكفر ولاة أمر المسلمين بغير ما كفر الله به ورسوله، وإنما هي الأهواء والأدواء والجهل. فهؤلاء خطرهم عظيم على الأمة، قد خرجوا على أمير المؤمنين عثمان وقتلوه، وكفروا الصحابة وعلي بن أبي طالب، وهكذا سيفهم في الإسلام وأهله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهؤلاء وهذه الفرق من رافضة وصوفية وإخوان صاروا اليوم وقبل اليوم مطايا لأهل الكفر والشرك والإلحاد. فما من دولة يريد أعداء الإسلام بها شرا إلا ورأيتهم يستخدمون إما الرافضة كما ترون اليوم في لبنان وفي سوريا وفي اليمن، وإما أن يحركوا الوجه الآخر لنفس العملة وهم الخوان المفسدون، كما ترى بارك الله فيك أيضا في اليمن وفي مصر ولكن الله قطع قرنهم، وفي ليبيا، وهكذا الحال في تونس وفي غيرها من الأماكن. وأما الصوفية فيطبلون لمن هب ودب. فإذا كانت الدولة خارجية رأيتهم ينتهجون منهج الخوارج ويطبلون لهم، وهكذا لا هم عند الدين ولا هم عند العلم الشرعي. بارك الله فيكم. فالإنسان يتعلم ويتفقه، ولا يغرنك كثرة الهالكين وكثرة من لم يوفقه الله رب العالمين، وإنما كن على نور وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وإذا رأيت إلى كثير من هؤلاء من أهل الباطل ترى أن ودهم لأهل الكفر والإشراك، وشدتهم على أهل الإسلام. فعلى المسلمين جميعا أن يحذروا من هذه الفرق، فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فتعلم دينك أيها المسلم الكريم، فالله أمرك بذلك فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، واسأل أهل العلم الناصحين، لا تسأل علماء السلاطين الذين لا هم لهم بالدليل، وإنما يفتون الناس بما لا دليل عليه. لا تسأل علماء البدع والضلال فيضلونك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب أو من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.